بسم الله يكون ابن الروح القدس إلهنا واحد أمين. تحل علينا بركته ونعمته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. سعيد جدا أن أكون مع حضراتكم النهاردة، بركة كبيرة جدا، خاصة أن ده 1 يناير. النهاردة بنحتفل بأول يوم في سنة 2021. بنطلب من ربنا وبنصلي من كل قلوبنا أن يكون عام سعيد مملوء بالفرح والنعمة والبركة لكل حضراتكم، وكمان بنطلب من أجل أبائنا أباء الكنيسة الكهنة الموقرين المحبوبين كل واحد باسمه، أن ربنا يباركهم ويحفظهم ويبعد عنهم كل شر ويبارك خدمتهم دايما. أنا سعيد كمان أن أكون مع حضراتكم النهاردة لأن بنناقش موضوع مهم جدا جدا عن الفترة الجميلة اللي بنعيشها، فترة أفراح الميلاد، وعشان كده العنوان اللي واضح قدام حضراتكم موسم الفرح. في أسئلة كتيرة تتبادر لذهننا لما بنشوف موضوع موسم الفرح. ممكن بعض من حضراتكم اللي بتسمعوني دلوقتي أو بتشوفوا الاجتماع بتاع الخدمة تبدأوا تتسألوا، إحنا ليه بنتكلم عن الموضوع ده؟ إيه المبررات؟ أنتوا شايفين إن في مبررات عكسية تماماً إن إحنا نتكلم عن الموضوع ده. ممكن في ذهن بعض من حضراتكم يقول ما أعتقدش إن الوقت كان مناسب إن إحنا نتكلم عن موسم الفرح، وليه نجيب أو نتكلم عن كلمة الفرح حد ذاتها في الفترة اللي بنعيش فيها. البعض هيبدأ يتذكر كل الأحداث اللي مرت بينا وبين العالم من ديسمبر سنة 2019 وبلدنا مصر من مارس 2020 وفي كل العالم في الفترة اللي فاتت، والأحزان والضيقات والمتاعب الكتيرة اللي مرنا بيها. والتساؤل الأكبر هو كيف يكون هناك فرح في وسط هذه المتاعب الكثيرة؟ إزاي يكون فرح يا رب في كل الضيقات دي؟ في وسط هذه الضيقات الكثيرة يا رب إزاي نتكلم عن الفرح؟ في كتير مننا جدا شخصيا ممكن يكون مر بتجارب ضيقات أو هو نفسه تعب مرضيا جسمانيا، إذا كنت بتكلم على موضوع التعب الجسماني، إذا كنت بتكلم على التعب النفسي، أو كمان ممكن يكون بعض مننا فقط أعزاء بالنسبة له أشخاص قريبين من الأسرة أو من الأصدقاء في الفترة اللي فاتت بسبب الوباء اللي ضرب العالم وما زال موجود لغاية دلوقتي. كل دي تساؤلات مهمة جدا بتخلينا نرجع لنفس الكلمة مرة تانية، موسم الفرح. فرح إيه؟ إيه هو الفرح ده؟ وليه بنتكلم عن الفرح في الوقت ده؟ يا أحبائي، بأمانة شديدة الميلاد تجسد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد هو السبب الرئيسي للفرح، هو السبب الرئيسي لانتشار المحبة والسلام في العالم. احنا متعمدين ان احنا نتكلم عن الفرح في الوقت ده، في وسط الضيقات والمتاعب الكبيرة اللي موجودة دلوقتي اكتر وقت مناسب بالنسبة لنا ان احنا نتكلم عن الفرح والسلام والمحبة، نتكلم عن تجسد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح إنه أكبر تعزية تكون موجودة في العالم. أعتقد إن يوم ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وزي ما موجودة في الصورة قدام حضراتكم، أعتقد شايفينها إن شعاع النور، شعاع السلام، شعاع الفرح، دوائر الفرح اللي انتشرت من هذا المكان الصغير الضئيل انتشرت لكل العالم عشان تنشر السلام والفرح والمحبة في كل العالم من هذه المدينة الصغيرة اللي ولد فيها سيدنا مخلصنا له كل المجد السيد المسيح. رسالة التجسد هي رسالة الفرح أيها الأحباء. رسالة التجسد هو اللي جي عشانها سيدنا مخلصنا يسوع المسيح لنشر الفرح والسلام في كل العالم. طيب هو احنا بنفرح ليه؟ ليه بنتكلم عن الفرح في الوقت ده؟ ايه هي اسباب الفرح؟ انتوا بتقولوا لنا ان المفروض نفرح. طب نفرح ليه في الوقت ده؟ في ثلاث اسباب رئيسيه لاسباب الفرح وهنناقشها مع بعض. السبب الاول ثلاث اجزاء وهم مرتبطين ارتباط وثيق جدا، لا للقلق لا للخوف ولا للموت. السبب الثاني أمانوئيل أو ربنا لها كل المجد بقى معانا على الأرض. والسبب الثالث المهم جدا هو المصالحة بين السماء والأرض. دي الثلاث أسباب الرئيسية. في أسباب أخرى لكن دي الثلاث أسباب الأساسية اللي ممكن نناقشها ونتكلم فيها وتدينا فعلا سبب تعزية وسبب فرح كبير. تعالوا بينا نتناقش في أول سبب وهو لا للقلق ولا للخوف ولا للموت. هأذكركم بهذه الآية المهمة جدا ونقراها كلنا مع بعض يا ريت. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. تعالوا بينا نرجع لجنة عدن وأبونا آدم وأمنا حواء وسقوطهم. وقبل ما نتكلم على السقوط عايز أتكلم على حاجة الكتاب المقدس ما ذكرش تفاصيل عنها كتير أو ما تكلمش عنها بشكل واضح، وهو كيف كانت حياة آدم وحواء في الجنة. هل كان عندهم قلق؟ هل كان عندهم خوف من أي شيء في الفترة اللي كانوا عايشين فيها في الجنة؟ أنا لا أعتقد على الإطلاق، ولذلك الكتاب المقدس ما تكلمش على الجزئية دي، ما تكلمش على هل هما كانوا قلقين لأن ما كانش فيه قلق، ما تكلمش عن الخوف لأن ما كانش فيه سبب يدعو إلى الخوف وآدم وحواء موجودين في الجنة. ما تكلمش عن القلق كمان لأن القلق بيجي من الاحتياجات والقلق والرغبة الشديدة في تأمين احتياجات الإنسان. لكن في الجنة نفسها ما كانوش شعرين بأن هذه القضية قضية الاحتياجات تمثل لهم الأولوية الأولى، ولذلك الكتاب المقدس ما تكلمش عليها. ما كانش فيه سبب للخوف، هيخافوا من إيه؟ إذا كان هما كانوا في معية في حضور الرب نفسه الرب الإله فما يدعو إلى الخوف، لا سبب يدعو إلى الخوف. زي الطفل الصغير اللي شايف أبوه أو أمه أو ماسك في إيد باباه بشكل مستمر، لا يوجد سبب يدعو إلى الخوف على الإطلاق مدام هو متأكد إن والده أو والدته موجودين معاه باستمرار. نقطة مهمة للغاية أيها الأحباء، بعد السقوط، بعد سقوط آدم وحواء بدأ القلق وبدأ الخوف يدخلوا إلى العالم بشكل واضح جدا. تعالوا نتأمل في الكتاب المقدس نفسه، سفر التكوين والأحداث المتتالية اللي موجودة فيه، لكمية القلق اللي سادت للبشر، كمية قلق غير عادية، خوف غير عادي. الإنسان بدأ يخاف من أخوه الإنسان بشكل غير عادي، بدأ يقلق جدا على احتياجاته بشكل غير عادي. والسبب الرئيسي أيها الأحباء هو الخطية، السقوط في الخطية. الخطية دايما بتجلب القلق وتجلب الخوف. الإنسان زي ما قلت قبل كده بيفضل قلقان ويفضل خايف باستمرار. مفيش شيء في العالم، وأكرر مرة تانية، لا يوجد شيء في العالم يجلب الاطمئنان والطمأنينة الكاملة غير الوجود مع ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. فيش حاجة، فيش شيء على الإطلاق، لدرجة إن كثير من الناس من ساعة السقوط وحتى إلى الآن بعض الناس بيعتقدوا إن الفرح بيكمن في حاجات تانية مختلفة، مثلا القنية، اقتناء حاجات كتيرة وحاجات مختلفة من العالم قد تشعرهم بأن هم فرحانين. وهذا الفرح فرح زائف جدا، فرح لا يشبع على الإطلاق، لأنه ليس فرح حقيقة. الفرح الحقيقي هو اللي اختبره أبونا آدم وأمنا حواء لما كانوا في البداية بطهارة ونقاوة في وجودهم مع ربنا مخلصنا في الجنة. طيب لو بنتكلم بقى بعد مجيء السيد المسيح له كل المجد وبعد الخلاص كتير جدا من المؤمنين، كتير جدا من أبائنا القديسين وأمهاتنا القديسات شعروا بهذا الوضع، كتير جدا أسماء كتيرة، مش عايز أذكر بعض الأسماء، لكن كتير جدا من القديسين موضوع القلق أو موضوع الخوف نزع منهم، لم يكونوا ليقلقوا على شيء على الإطلاق ولم يكونوا يخافوا. طبعا المحبة بتنزع الخوف، وبالتالي هؤلاء القديسين والقديسات وحتى الناس موجودين معنا دلوقتي، إخواتنا موجودين معنا، أمثلة رائعة لعدم القلق وعدم الخوف في وسط الضيقات اللي احنا بنعيشها دلوقتي وفي وسط المتاعب الكبيرة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. وكتير من إخواتنا الواحد لما بيكلمهم بأمانة شديدة بيشعر باطمئنان كبير جدا. هيقلقوا من إيه؟ فيش داعي للقلق. الموت نفسه اللي هو سبب القلق والخوف الرئيسي للعالم كان ولا يزال لكثير من الناس، الموت ما بقاش ليه سلطان علينا كمسيحيين. فإيه الخوف؟ إيه الداعي للخوف؟ إيه الداعي للقلق؟ أمراض كتيرة جدا وموجودة في العالم من آلاف السنين، احتياجات، مفيش داعي تمام للقلق على موضوع الاحتياجات لأن الرب بيوفر كل الاحتياجات لنا. الموت في حد ذاته احنا بنعتبره سبب بركة وسبب نعمة، ولا يوجد أي داعي للخوف من الموت، لأن الموت هو البوابة الذهبية إن احنا نروح ونعيش مع ربنا ومخلصنا. يبقى لماذا القلق؟ عشان كده ده سبب مهم جدا من أسباب الفرح لازم نتأمل فيه بعمق في فترة بتاعة عيد الميلاد المجيد. مفيش سبب للخوف، مفيش سبب للقلق، مفيش سبب إن احنا نبقى عندنا ضغط شديد جدا بسبب التفكير المستمر في الموت. تاني أيها الأحباء، لا للقلق ولا للخوف ولا للموت. نيجي لآية تانية أنا بعتبرها آية هامة جدا بالنسبة لنا، حتى أنا في بعض الكلمات تحطت بلون مختلف قدام حضراتكم عشان محتاجة كتير من التأمل. تعالوا مع بعض نقرأ الآية دي. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. شيء جدا مهم للغاية أيها الأحباء، إحنا بنتكلم على ميلاد ربنا مخلصنا يسوع المسيح، هو إن لما جه السيد المسيح له المجد جاب لنا الخلاص من الخطية، الخطية اللي كانت مسيطرة علينا بشكل كبير جدا ولا زالت مسيطرة على ناس كتير. ربنا مخلصنا يسوع المسيح أتى إلينا بالخلاص والفداء. في بعض العناصر في الآية اللي قدام حضراتكم محتاجة نقشها بصورة أكثر عمقا. الجزء اللي بيقول أحب الله العالم، وإحنا هنتناقش في الجزء دي بعد كده، بس أحب أركز على أحب الله العالم. محبة ربنا كبيرة جدا بالنسبة لنا، محبة إحنا كتير أعتقد مننا غير قادر على استيعابها، وأعتقد إحنا صعب بالنسبة لنا أن إحنا نستوعب كيف الله أحب العالم. لكن في بعض الآباء القديسين لما بيدخلوا إلى العمق في محبة الله بيصلوا لمستويات كبيرة وبيبدأوا يشوفوا رؤى ويصلوا لمستويات جميلة جدا، لأنهم بيدركوا قليلا قليلا وبينمو قليلا قليلا في مستوى معرفتهم بمحبة ربنا بالنسبة لنا كانت قدية. والجزء الثاني مهم المترتب على الجزء الأولاني، أحب الله العالم حتى، وهنا حتى معناها إيه؟ يعني ربنا أحبنا لدرجة إيه؟ إن ابنه الوحيد بذله عشان إحنا ما نهلكش، عشان إحنا ما نهلكش. وأعتقد اللي يقرأ الآية دي بعمق هيفهم قد إيه ربنا بيحبنا وقد إيه ربنا مهتم إن إحنا ما نهلكش. وإلا ربنا كان قال طب ما خلاص ده اختيار الإنسان والإنسان أخطأ، لكن ربنا عشان بيحب الإنسان، عشان بيحبنا جدا، فهو ربنا قال لأ أنا مش هسيب الإنسان يهلك، بس على شرط، والشرط ده موجود في الآية كمان اللي قدامنا اللي بتقول لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن بربنا ومخلصنا يسوع المسيح لن يهلك. طبعا يؤمن به مش يؤمن به فقط، بل يعمل بهذا الإيمان. هناك من الأفعال اللي بتقول بشكل واضح جدا إن أنا فعلا بأؤمن بالرب يسوع. واللي بيؤمن بالرب يسوع ومش هيهلك هيكون له إيه؟ هي الكلمتين الأخيرتين اللي موجودين في الآية دي، هيكون له الحياة الأبدية. وأعتقد دي أكبر مكافأة الإنسان ممكن ياخدها، لأنه بيشعر بأهمية الحب مع الله، وبالتالي بيشعر إن أجمل هدية ربنا ممكن يديها له هو إنه يعيش الحياة الأبدية مع ربنا، حياة لا تنتهي، لأن هو الإنسان اللي بيحب ربنا بجد مش هيتمنى حتى لو للحظة واحدة إن لقاؤه مع الرب إنه ينتهي، بل يستمر لآلاف السنين. أيها الأحباء، جزء مهم كنت عايز برضو أشاركه معاكم، ودي من الثيوتوكية بتاعت يوم الاثنين. ليه الجزء ده بحاول أناقشه مع حضراتكم؟ إحنا صلواتنا الليتورجية مرتبطة ارتباط وثيق بحياتنا الروحية، وبتعتبر ترجمة واضحة جدا لكلمات الكتاب المقدس. عشان كده إحنا بنعيش كلمات الكتاب المقدس في صلواتنا الليتورجية، والجزء اللي قدام حضراتكم بيبين الموضوع اللي نتكلم عليه بشكل عميق جدا. تعالوا بينا نقرأ مع بعض الجزء ده من الثيوتوكية. بيقول افرحوا وتهللوا يا جنس البشر، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الحبيب عن المؤمنين به لكي يحيوا إلى الأبد، لأنه غرب من تحننه وأرسل لنا ذراعه العالية أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. وأعتقد الكلمة الأخيرة بتلخص الموضوع كله، لكن العبارة نفسها في حد ذاتها، وحضراتكم شايفين الارتباط الوثيق بين العبارة دي من ثيوتوكية الاثنين وبين الآية السابقة اللي قلناها. جميل جدا هنا أول كلمة من الثيوتوكية، وتاني كلمة كمان، وليست أول كلمة فقط، افرحوا وتهللوا. وكلمة افرحوا وتهللوا اللي موجودة قدام حضراتكم هنا مش قاصرة على وقت معين، ده هي حياة الإنسان كلها لازم إنها تكون موجود فيها الفرح والتهليل، لأن هذا الإنسان عنده إيقان وإيمان شديد جدا بأهمية اللي حصل من ربنا مخلصنا يسوع المسيح لما ربنا تجسد وجي من قبلنا. وبيتتكرر كلمات واضحة جدا موجودة هنا في الثيوتوكية. ربنا بيقول الجزء بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم، وبرضه حتى بذل ابنه الحبيب عن المؤمنين به، وبعدين يحيي إلى الأبد. والجزء الجميل قوي اللي موجود هنا في ثيوتوكية الاثنين اللي بيقول إنه غلب من تحننه، يعني بيحبنا بدرجة كبيرة جدا. وده بيطرح تساؤل مهم قوي، إذا كان ربنا بيحبنا كده، إزاي إحنا بنعامل أو بنتعامل مع هذا الحب اللي ربنا بيحبه لنا؟ كيف نتعامل معه؟ كيف نرد الحب؟ هل نرد الحب بالحب؟ هل نتعامل مع حب ربنا بالحب؟ هل نبادل هذا الحب بحب؟ سؤال مهم جدا المفروض إن نفكر فيه كويس قوي في هذه الفترة اللي بنحتفل بيها بتجسد ربنا ومقدسنا يسوع المسيح. أرجوكم تعالوا نتأمل مرة تانية في الثلاث كلمات دول أو هذه الجزء أو الفقرة إن بتقول غربة من تحننه. يا رب إيه الجمال بتاع محبتك الكبيرة إن بتقول يا أنا بحبك قوي للدرجة دي. ويكمل في الثيوتوكية ويقول أرسل لنا ذراعه العالية. يا سلام يا رب، تمام، ربنا بيقول إنه ربنا بيحبنا جدا، من هذه المحبة ربنا قرر أن يبعت ابنه الحبيب عشان يخلصنا من خطيتنا وينقذنا من قلقنا ومن خوفنا أو مخاوفنا الكتيرة المتنوعة. تعالوا كمان نتأمل في السبب الثاني للفرح في الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي. إيمانويل، الله معنا. طبعا في العهد القديم حضراتكم عارفين كويس ان ظهورات الرب في العهد القديم كانت محدودة. اذا كنا بنتكلم على ابونا ابراهيم او ابونا اسحاق او ابونا يعقوب، حاجات محدودة والفترات قصيرة جدا. لكن في العهد الجديد ربنا بقى معانا، وحتى لما ربنا صعد بالجسد تمام ارسل لينا الروح القدس عشان يكون معانا، ودي نقطة مهمة للغاية. تعالوا بينا أيها الأحباء نتأمل قليلا فيما قضية إيمانويل، الله معنا. في ناس ممكن تعدي الموضوع ده ولا تدخل إلى العمق في موضوع الله معنا، لكن موضوع الله معنا موضوع مهم قوي. وأعتقد أن حضراتكم عارفين أن في كثير من الديانات كانت ولا زالت هذه الأفكار بتبعد ربنا أو بتعتقد أن ربنا بعيد ومرتفع ومتعالي ومش قريب مننا. لكن مسيحيتنا، إيماننا بيقول حاجة تانية مختلفة تماما. إيماننا بيقول لا، ربنا ولد، ربنا جه معانا، تجسد، أخذ جسدا. تعالوا بينا نقرأ هذا الجزء من مقولة لأحد أبائنا القديسين اللي كانوا عايشين في القرن الـ13، بيقول: ومولده لم يكن من أجله بل من أجلنا نحن، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من مريم العذراء، وولد جسدانيا لكي يلدنا نحن روحانيين، تواضع لكي يرفعنا، اتحد بطبيعتنا الحقيرة لكي يعطينا نحن موهبة الروح القدس، سمى ذاته ابن البشر لكي يسمينا نحن بنين لله الآب. عبارة في غاية الروعة أيها الأحباء، عبارة في غاية الروعة. ليه ربنا نزل؟ ليه ربنا جه في الأرض؟ ليه ربنا تجسد؟ ليه ربنا أخذ جسد؟ ليه؟ طبعا حضراتكم عارفين إن إلى الآن كثير من الناس بالنسبة لهم صعب جدا إن هم يصدقوا هذه الفكرة. إزاي بتتكلموا إن ربنا جه للأرض؟ إزاي ربنا يأخذ جسدا؟ شيء غير مصدق وشيء العقل أساسا لا يقبله على الإطلاق. لكن هو ده عمل ربنا، هو ده، هي دي محبة ربنا بالنسبة لنا، إن هو جه وأخذ جسد، تجسد، جه وسطينا، بقى واحد زينا، واحد مننا. تعالوا نرجع تاني للعبارة الجميلة دي: مولده لم يكن من أجله. البذل اللي اتكلمنا عليه قبل كده، يا رب انت لما اتولدت، لما اخدت الجسد، انت ما جيتش مننا، ده اتضاع كبير يا رب منك عشان احنا، بل من أجلنا نحن وعشان خلصنا. زي ما العبارة بتقول، نزل من السماء، تواضع، أخلى ذاته زي ما الكتاب المقدس بيقول، وأخذ جسد من أمنا طاهرة، أمنا العذراء مريم. كمان العبارة بتكمل وبتقول: وولد جسدانيا لكي يلدنا نحن روحانيين. وهنا بنتكلم على جزء مهم قوي احنا دايما بنطرحه في المسيحية، وهو الولادة الروحية. لأن في بعض الناس برضو كانوا ولا يزالوا معتقدين ان كل ما بنذكر ولادة والولادة بمفهومها الروحي، البعض دايما بيذهب في الاتجاه الجسداني. واحنا دايما محتاجين ان احنا نذكر انفسنا وليس الاخرين، بل نذكر انفسنا بالولادة الروحية. احنا ولاد ربنا، وهذه البنوة ليست بنوة جسدانية، لكنها بنوة روحانية من خلال عمل الروح القدس فينا. وجزء من العبارة برضه مهم جدا اللي بيقول: تواضع لكي يرفعنا. يا سلام يا رب، ما كم هذا التواضع الكبير من أجلنا نحن البشر الضعفاء، أن أنت تيجي من أجلنا تتواضع لهذه الدرجة من أجلنا يا رب. وهذا التواضع الكبير يا رب اللي عملته من أجلنا صعب بالنسبة لنا إحنا كبشر إن إحنا نستوعبه. اتحد بطبيعتنا الحقيرة لكي يعطينا نحن موهبة الروح القدس. طبيعتنا، والمقصود بالجزء هنا بطبيعتنا الحقيرة هي الطبيعة التي تلوثت بالخطيئة بسبب السقوط اللي حصل. ولذلك بيتقال هنا اتحد بطبيعتنا الحقيرة. كلمة الحقيرة هنا هي بسبب الخطيئة، والخطيئة بتعمل كده فينا. للأسف هذه الكلمة تنطبق علينا لما الخطيئة بتبقى موجودة. بنتحول طبيعتنا الجميلة الطاهرة النقية تتحول لحاجة مش حلوة خالص بسبب الخطيئة. واتحد بطبيعتنا اللي مش حلوة ليه؟ لكي يعطينا نحن موهبة الروح القدس. الروح القدس موجود جوانا، وبنشوف كتير قوي مواهب كتير عند كتير من المؤمنين، مواهب جميلة للروح القدس شغالة فيهم وبتعمل حاجات أكتر من رائعة من الناحية الروحية، تجذب كتير جدا من الناس، بتشتغل حلو جدا في هؤلاء المؤمنين. آخر جزء من العبارة برضو جزء مهم جدا، بيقول سمى ذاته ابن البشر لكي يسمينا نحن بنينا لله الآب. قبل ربنا مخلصنا يسوع المسيح أن يتقال عليه ابن الإنسان، وهذا لقب من ألقاب ربنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الإنسان. وأخذ لقب ابن الإنسان عشان يدينا إحنا لقب أبناء الله، إحنا نبقى أولاد ربنا. وفي كتير ما بيبقوش مدركين فعلا يعني إيه لما يتقال عليه أن أنت ابن ربنا. لما مثلا بنقول شباب حبيبي أنت ما تعملش كذا، وأنت مفروض حافظي على كذا، تمام، بيتقال بنقول لهم إيه؟ أن أنت أولاد ربنا. في كتير ما بيبقاش مدرك العبارة العميقة الجميلة اللي هي بتاعة أن إحنا أولاد ربنا، لأن ربنا بقى معنا، ربنا بقى مننا، ربنا بقى ابن إنسان زينا عشان يعلمنا كل الصفات الجميلة، يخوض التجربة زينا ويعلمنا أهو، زي مثلا موضوع الصيام، هو صام عشان يعلمنا الصوم، وهكذا في حاجات كتيرة جدا. ربنا قبل أنه يبقى ابن الإنسان من أجلنا عشان إحنا نبقى أولاد لربنا. ثالث سبب ومهم برضو قوي في موضوع أسباب الفرح، المصالحة بين السماء والأرض. ومن أول سقوط آدم وحواء وخروجهم من الجنة حصل انفصال واضح بين السماء والأرض، والأمور كانت بتروح في اتجاهات مش حلوة خالص في الفصل بين السماء والأرض، بقى حالة انفصال وحالة مش حلوة خالص بين السماء والأرض، لدرجة أن زيارات الملائكة للأرض في العهد القديم كانت محدودة جدا. لكن بعد ما جاء وخلصنا سيدنا يسوع المسيح للأرض، الوضع اختلف تماما، وبقت إحنا بنعيش السماء وإحنا على الأرض، بنعيش السماء وإحنا على الأرض. أيها الأحباء، وأعتقد أن حضراتكم من خبرات السابقة لما مثلا بنعيش أسبوع الألام في الكنيسة، كتير مننا دائما بنقول إحنا مش شعرين أن إحنا على الأرض، دي السماء، إحنا عايشين السماء هنا على الأرض. تعالوا نقرأ مع بعض الجزء ده من الكتاب المقدس بشارة معلمنا لوقا. بيقول وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذ ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. قال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. الملائكة أيها الأحباء جم واشتركوا، شاركوا بالتهليل والتمجيد والتسبيح الملائكية السمائية الرائعة في التبشير، في أن هم يبلغوا الرعاة، في أن هم ينشروا رسالة الفرح ليس وسط الرعاة المتبدين اللي كان بيحرسوا أغنامهم، لا، لكن الرسالة بتاعة هؤلاء الملائكة كانت رسالة لكل البشر، إن هم بيقولوا لا تخافوا، ودي نقطة مهمة قوي، لا تخافوا، تمام، اوعوا تخافوا، تاني هنرجع لأول سبب اللي كنا بنتناقش فيه، لا تخافوا، ما تخافوش، خلاص لا يوجد سبب للخوف، خلاص سيد المسيح ولد في بيت لحم، المخلص ولد في بيت لحم، المصالحة مرة أخرى عادت بين السماء والأرض، لأن اللي عمل المصالحة بين السماء والأرض هو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. والمصالحة بين السماء والأرض إحنا بنشوفها زي ما قلت لحضراتكم لغاية دلوقتي، في ناس بتشوف رؤى، ناس بتشوف أحلام، تمام، حاجات جميلة جدا بين السماء وسكان السماء والكائنات الرائعة السمائية وبين سكان الأرض. الأمور أصبحت جميلة جدا وعادت الحياة مرة أخرى وتمت المصالحة بين السماء وبين الأرض. جزء رائع جدا كنت عايز برضو أشارك حضراتكم بيه، بيلخص حاجات كتير قوي في موضوع الفرح وليه نفرح في هذا الوقت. تعالوا برضو نقراه مع بعض. بيقول: المجد لك أيها المولود من الآب قبل كل الدهور، الذي ولد اليوم جزدانيا من البتول للخلاص. المجد لك يا شمس البر الذي أشرق علينا اليوم بشعاع لاهوته وأضاء كل المسكونة. المجد لك أيها المسيح الملك مالك السماوات والأرض، الذي أخذ صورة العبد لكي يعطي عبيده الحرية التي تليق به. المجد لك أيها الخالق السماوي الذي افتقد خليقته الترابيين وتعهدهم بالصلاح لكي يصيروا واحدا مع السمائيين. جميل جدا، جميل جدا. وتشعروا حضراتكم إنها صلاة، تمام، صلاة ياريت نصليها بمناسبة تجسد ربنا مخلصنا يسوع المسيح. أجزاء كتيرة من هذه العبارة تصح إن احنا نتأمل فيها كتير قوي أيها الأحباء، لكن لو توقفنا مثلا مع آخر ثلاث أو أربع كلمات يصير واحدا مع السامعين، وأعتقد دي برضو بتقربنا للسبب اللي كنا بنقوله آخر سبب، وهو المصالحة بين السماء والأرض، بين السمائيين وبين الأرضين، لكي يصيروا واحدا مع السمائيين. فعملية التسبيح يصيروا واحدا، تعادهم بالصلاح، نحن نكون صالحين لكي يصيروا واحدا مع السمائيين، نتشبه بالسمائيين، نكون مثل السمائيين. عبارة جميلة، عبارة جميلة أن احنا تتم المصالحة بين السمائيين وبين الأرضين. آخر حاجة أحب أشاركها مع حضراتكم، ودي قالها المتنيح القديس البابا شنودة الثالث في كتابه كيف نبدأ عاما جديدا، النظرة المستبشرة. ودي أحب برضو ناقشها مع حضراتكم، لأن ده لما بنتكلم على موسم الفرح والنظرة الجميلة المفرحة والفرح اللي لازم ينتشر، دي مسؤوليتنا نحن ننشر الفرح وسط الناس. عشان كده بنتكلم عن نظرة مستبشرة. أنا عارف إن البعض هيرى إن هذه الأمور صعبة خاصة في هذه الأوقات، لكن بأمان أيها الأحباء هي دي الحاجة اللي لازم تتعمل، هو ده اللي لازم نعمله. في وسط هذه الدقات لازم يكون لنا نظرة فرحة، نظرة متفائلة، زي ما بيقول بابا شنودة، مملوءة رجاء، بطرف فرح في كل شيء. وأنا عارف إن آخر جزء لما قريته دلوقتي يبدو أنه هو صعب، ترى الفرح في كل شيء. نعم أيها الأحباء، يجب أن نرى الفرح في كل شيء، حتى في الضيقات. أيها يا رب، حتى في الضيقات ربنا بيقول لنا كده، حتى في الضيقات مفروض تشوفوا الفرح فيها. ينادي للمسبيين بالعتق والمأسورين بالإطلاق، يبشر المساكين ويعطيهم فرحا عوضا عن النوح. سفر أشعياء بيقول: ما أجمل قدمي المبشر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص. دي وظيفتنا، لازم نبشر بالفرح، نبشر بالسلام، ننشر بشارة الفرح والسلام، بشارة الإنجيل، بشارة فرح وسلام. بيقول كمان سيدنا البابا شنودة: ده كان عمل السيد المسيح له كل المجد، وده عمل خدام السيد المسيح في كل مكان، إن إحنا نملأ الدنيا فرح وسلام في وسط الضغوط. أيوة، في وسط الضغوط، في وسط الضيقات. نعم، في وسط الضيقات وظيفتنا إن إحنا نبهج القلوب، نفرح الناس، نمسح كل دمعة من عيونها. سيد المسيح كان بيقول يصنع خير، ولابد لينا إن إحنا نقول نصنع خيرا، زي ما عمل مع السامرية، زي ما عمل مع المرأة الخاطئة، حتى المرأة اللي ضبطت في ذات الفعل. فرح قلوب العشارين والخطاه اللي كانوا شايفين إن مفيش فايدة فيهم تماما، وقال لهم لأ، ما زال في أمل، عندكم فرصة. كان دايما بيرفع معنويات كل الناس، يبشر الناس دايما بأن النور قد أضاء في الظلمة. أيها الأحباء، النور قد أضاء في الظلمة، والفرح هو النور الذي يضيء في الظلمة. في وسط هذه الضيقات الشديدة لازم يكون في فرح، هو ده النور، في فجر جديد. آخر كلمتين رائعين جدا، في فجر جديد. الفرح هو فجر جديد. أيها الأحباء، ربي يبارك حياتكم، يكون دايما معاكم، ويجعل عام 2021 عام مبارك للكل، ولأهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.